فيه تسامح. الحادية عشرة قبل الظهر، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي، يصحبكم إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت تجاه اغتيال الشهيد فخري زادة. وطهران تعتبر اغتيال فخري زادة مؤامرة ثلاثية صهيونية أمريكية سعودية. أهلا بكم للتفاصيل. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل هذا القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات بل لإلغاء الحظر الأمريكي بهدف إجبار واشنطن على إلغاء الحظر عن طهران، حيث صوت لصالح هذا القرار أكثر من 200 نائب. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي آخر في محطة فوردو النووية حتى مارس آذار المقبل. كما يلزم القانون أيضا الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها، ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون. دعا النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانگیر المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت تجاه جريمة اغتيال العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخرزادة، مؤكدا أن طهران سترد بحزم في الوقت المناسب على عملية الاغتيال الغادرة هذه وستعاقب آمريها ومرتكبيها. وخلال الاجتماع 19 لمجلس رؤساء وزراء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرنس، قال جهانگیری: للأسف ورغم تعاون إيران المؤثر مع الدول التي عانت من إرهاب داعش والذي أثمر عن دحر واحدة من أخطر التهديدات الإرهابية في العالم، فإن إيران تتعرض اليوم لإرهاب الدولة. إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اغتيال العالم النووي البارز محسن فخرزادة عملا إرهابيا جبانا، مشيرا إلى أن مؤامرة الاغتيال كانت ثلاثية صهيونية أمريكية سعودية. وقال ظريف أن مؤسسي السياسة الفاشلة للضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني يستغلون الأيام الأخيرة لنظام ترامب لإثارة التوتر وتقويض الأجواء التي توفرت لرفع الحظر الظالم. وأضاف أن زيارة بومبيو للمنطقة والاجتماع الثلاثي في السعودية بين نتنياهو وبن سلمان وبومبيو تكشف عن هذه المؤامرة التي تجسدت للأسف في العمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد علماء إيران البارزين. طالب مندوب إيران الدائم في جنيف إسماعيل بقائي الأمم المتحدة بضرورة رد حاسم على اغتيال العالم البارز محسن فخرزادة عبر اعتماد آليات حقوق الإنسان. وفي رسالة خاصة إلى مفوضة المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أشار بقائي إلى وجود أدلة تؤكد تورط الكيان الصهيوني بهذه الجريمة الإرهابية، واصفا إياها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي. وحذر الدبلوماسي الإيراني من عواقب انتشار الإرهاب وتهديده للسلام والأمن الدوليين. دان الأستاذ الجامعي ونائب رئيس أكاديمية العلوم بجمهورية تتارستان في روسيا فاديم خومينكو اغتيال العالم الإيراني محسن فخرزادة، وقال إن أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكنهم إيقاف التقدم العلمي والتكنولوجي من خلال اغتيال الشخصيات العلمية. وأضاف خومينكو أن إيران قطعت أشواطا كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا خلال العقود الأخيرة، مبينا أن اغتيال العالم فخرزادة أظهر ضعف أعداء إيران. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن العدوان على اليمن منذ 5 سنوات تسبب حتى الآن بوفاة أكثر من 230 ألف شخص، واعتبر المكتب أن اليمن وصل إلى نقطة حساسة للغاية، مشددا على وجوب وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء. ووفقا للمنظمة الدولية فإن الشعب اليمني يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وحسب الإحصاءات الأممية أن قرابة 80% من إجمالي سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية في ظل عدوان سعودي متواصل وحصار جائر غير إنساني. هذا وتعرضت مدينة حرض اليمنية المحاذية لحدود السعودية إلى تدمير ممنهج على أيدي تحالف العدوان السعودي، وتحولت إلى مدينة للأشباح بعد تهجير أهلها. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
مدينة حرض الحدودية مع السعودية من جهة شمال اليمن تعرضت مبانيها لدمار لم يشهده التاريخ من قبل، جراء قصف الطائرات السعودية لها بشكل هستيري ومستمر، ولا يزال حراسها من الجيش واللجان الشعبية حتى هذه اللحظة يخوضون أكبر معارك الاستبسال على أطرافها ضد جيوش من المرتزقة المسنودين بغطاء جوي وبري.
قد قمنا بصد جميع الزحوفات على هذه المنطقة، حتى المدارس في هذه المنطقة تم تدميرها مع البنية التحتية مع جميع المرافق الصحية وتم تدميرها، لكن إن شاء الله وسنكل بهم أكثر من ما يتوقعون مننا.
تتضاءل يوما بعد آخر آمال العودة لمئات النازحين من حرض بعد أن عمق العدوان السعودي الأمريكي من جراحهم باستهداف مدينتهم وتدميرها بشكل كامل. مئات الأسر في هذه المدينة اكتوت بنيران هذا العدوان الغاشم وأرغمتهم على النزوح من منازلهم بدون ممتلكاتهم إلى مديريات ومناطق بعيدة جدا بحثا عن الأمان الذي حرموا منه في مدينتهم، وباتوا عاجزين عن توفير لقمة العيش لهم ولأطفالهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وحصار خانق.
صمدنا لكن بعد أن رأينا القصف استهداف مباشر للمواطن نزحنا، ولم ننزح إلا بالثياب الذي فوقنا فقط لا غير.
ضرب مباشر على منازلنا وعلى أسواقنا، على مما اضطرينا إلى ترك ممتلكاتنا وبيوتنا وجميع ما يمسنا في الحياة.
تحويل المنطقة التجارية الضخمة التي كانت تلقب بالمدينة التي لا تنام إلى منطقة تخيم عليها الأشباح تعكس حالة الكراهية من قبل القوات الغازية في حربها على مختلف المدن واستخدام سياسة الأرض المحروقة بهدف إرهاب السكان المدنيين.
ردا على تصعيد ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا جرائمها في منطقة الجزيرة السورية، تجمع المئات من أهل مدينة الشدادي والعديد من مناطق ريف الحسكة الشرقية احتجاجا على منعهم من الدخول إلى مركز المدينة. وذكرت مصادر محلية أن المئات من الأهالي تجمعوا عند محطة محروقات العيدان عند المدخل الشرقي لمدينة الحسكة مطالبين بإطلاق المختطفين ووقف الممارسات الإجرامية بحقهم. وأضافت المصادر أن حالة الحظر التي فرضتها ميليشيا قصد بالقوة هي ذريعة لزيادة الضغط على الأهالي، الأمر الذي تسبب بتعطيل أعمالهم وصعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية. وأخيرا شنت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت شبانا فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت مخيم بلاطة وبلدة بيت دجن شرقي نابلس واعتقلت أسيرين محررين من منزليهما. وفي القدس اعتقل جنود العدو أحد الشبان على حاجز الزعيم إضافة إلى شابين من قرية العيساوية. من جهة أخرى أجبرت قوات العدو الصهيوني مواطنا فلسطينيا على هدم منزله بنفسه في حي المدارس بالقدس المحتلة إمعانا في سياسات الكيان الصهيوني الإجرامية واللا إنسانية. بهذا وصلنا إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت تجاه اغتيال الشهيد فخري زادة. وطهران تعتبر اغتيال العالم النووي فخري زادة مؤامرة ثلاثية صهيونية أمريكية سعودية. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. من وراء اغتيال العالم النووي فخري زادة؟ لماذا هناك إجماع على اتهام الكيان الصهيوني بالوقوف وراء هذه الجريمة؟ كيف سترد إيران على جريمة اغتيال عالمها الأبحاثي الشهيد محسن فخري زادة؟ لم يكن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة غريبا أو جديدا في ظل الحرب العدوانية الصهيوأمريكية ضد إيران، فجريمة الاغتيال جاءت في ظل أجواء للتصعيد الأمريكي الصهيوني وتسريبات مغالطة واحتمالية التخطيط لتوجيه أمريكا ضربة عسكرية لإيران في الوقت المتبقي من بقاء ترامب المهزوم انتخابيا في البيت الأبيض، كما أنها صادفت ذكرى اغتيال عالم نووي آخر وهو الشهيد مجيد شهرياري، وتزامنت أيضا مع اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، مما يعطي انطباعا بأن الاستهداف كان مبرمجا ومدروسا ومخططا له، لا سيما وأن العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة كان مدرجا على قائمة اغتيالات الموساد قبل سنتين. وتشير بعض التسريبات إلى ضلوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تسريب أسماء العلماء النوويين الإيرانيين، رغم أن الاتفاق النووي يشير إلى ضرورة السرية في أسماء العلماء النوويين. من دون شك أن استشهاد هذا العالم النووي هو محطة من محطات الإجرام الصهيوني، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف الذي اتهم الكيان الصهيوني بالوقوف وراء جريمة الاغتيال الجديدة بناء على معطيات تشير إلى أن الموساد الإسرائيلي هو من يقف وراءها. إن استهداف كيان الاحتلال للعلماء المسلمين على مدار التاريخ يعود إلى وجود استراتيجية صهيونية ترتكز على مجموعة من السياسات والأدوات الخاصة باغتيال العقول الإسلامية، سواء بطريق مباشر عبر تتبع العلماء واغتيالهم، أو بطريق غير مباشر عن طريق تقديم جميع محاولات الإغراء والاحتواء لهؤلاء العلماء وإعادة تأهيلهم بما يخدم المصالح الصهيوأمريكية. لكن هذه الجريمة لن تزعزع إيران عن جهودها الرامية للارتقاء ببرامجها النووية للأغراض السلمية، وقد رأينا أن الموساد الإسرائيلي استهدف عددا من العلماء والعقول النووية الإيرانية كالشهيد داريوش رضاء نجاد والشهيد مجيد شهرياري والشهيد مصطفى أحمد روشن، وكلما جرت عملية اغتيال كلما زعم العدو الصهيوني أنه جمد وأوقف التطور النووي الإيراني، إلا أن تلك المزاعم سرعان ما تتبخر، لأن قضية النووية الإيراني لا تتعلق بعدد معين من العلماء، بل هي ترتبط بإرادة شعب عقد العزم على تحصين وتقوية وتطوير الأمة وتمكينها من الخروج من الهيمنة الغربية من خلال استقلاله السياسي والاقتصادي والتقني. وبما أن الطاقة النووية السلمية والحرب الإلكترونية باتت هي المنطلق الوحيد لتحقيق القدرة والسيادة والتطور، لذلك جن جنون الغرب وأداته في المنطقة الكيان الصهيوني للانتقام من طهران باعتبارها تمسكت بحقها في التطور والرقي والوصول إلى مصاف القوى الكبرى، وهذا هو سبب خوف وقلق القوى الغربية والصهيونية من الجمهورية الإسلامية. وأخيرا نقول إن شهادة فخر زاد لن تزيد إيران إلا تصميما راسخا بالمضي في طريقها، وأنها ستأخذ بثارات شهدائها بالوقت والطريقة التي تراها مناسبة، وقد عودتنا على مفاجأة الأعداء وتلقينهم الدروس التي لن ينسوها. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا من وراء اغتيال العالم النووي فخري زادة، نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله المستمعين الأكارم، وعظم الله لكم الأجور.
حياكم الله. سيد العيدان، بداية يعني نريد أن يعني نسمع منك عن تفاصيل وملابسات اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، ويعني كيف يمكن النظر إلى هذه الجريمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ملابسات اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة هي بلا شك يعني جريمة مركبة وجريمة هجينة نفذت في هذا التوقيت بعد رفع سقف التهديد بالعدوان المباشر على الجمهورية الإسلامية لتهيئة الأجواء النفسية وتمرير العدوان الأقل كلفة والأضيق دائرة لعدة أسباب، أهمها التيقن الصهيوني من أن الانسحاب الأمريكي من المنطقة بات قريبا، وانتفاء توجيه ضربات عسكرية للمنشآت النووية داخل إيران. ثانيا، هناك حكومة بايدن القادمة تختلف في توجهاتها عن حكومة الرئيس ترامب، حيث أن هناك تقارير تؤشر إلى احتمالية عودة حكومة بايدن إلى الاتفاق النووي، وهذا الأمر كما تعلمون يؤرق ويقلق كيان الاحتلال الصهيوني. لذلك حاول هذا الكيان خصوصا في هذه الأسابيع الأخيرة لحكومة ترامب أن يضع عراقيل جديدة أمام حكومة بايدن المقبلة، وربما يحاول أن يصعد من الموقف بغية قيام طهران بمهاجمة القوات الأمريكية ليستغل هذه القضية ويدفع المنطقة لمزيد من حروب الاستنزاف، بمعنى محاولة استدراج رد فعل إيراني يعقد الموقف التفاوضي مع الحكومة المنتظرة مع حكومة بايدن ويصعب الحلول الدبلوماسية. الجريمة كما ذكرنا هي جريمة مركبة ومعقدة بتخطيط من الموساد وتمويل سعودي. نعم.
طيب، فيما يتعلق ب يعني الإجماع على اتهام الكيان الصهيوني بالوقوف وراء هذه الجريمة، ما الذي يعني يجعل هذا الإجماع شبه تام على يعني وقوف الكيان وراء هذه الجريمة؟
أحسنتم. حقيقة الإجماع على اتهام الكيان الصهيوني بالوقوف وراء هذه الجريمة لم يأتي من فراغ لعدة أسباب، هو أن هذا الكيان هو منطلق ومنتج للإرهاب، ووجوده في المنطقة قائم على أساس إثارة الفتن وزرع المشاكل وتحريك بؤر الإرهاب، كما أن هذا الكيان هو من يقف ويتصدى للجمهورية الإسلامية منذ انتصارها، حيث كان لهذا الكيان الصهيوني مواقف عديدة لإثارة الفتن ودفع بعض الدول كصدام وغيره ضد الجمهورية الإسلامية. هناك نتنياهو أشار قبل عامين إلى الشهيد محسن فخري زادة ويعني رفع صورته مشددا على خطورة هذا الرجل في تنفيذ البرنامج النووي الإيراني. أيضا الإعلام الصهيوني كثيرا ما تحدث يعني عن الشهيد فخري زادة ووصفه بالرجل الغامض. الأهم من ذلك أن هذا الكيان بدأ يستشعر سقوطه في هاوية
جرائمه وأنه بات يعني منبوذا في المنطقة، وأن عمليات التجميل من خلال التطبيع باتت غير مؤثرة. لذلك هو يسعى لتغيير هذا المصير وحرف الأنظار عن الفشل الانتخابي الذي مني به ترامب وفريقه الانتخابي، والانتقام من الجمهورية الإسلامية ودفعها إلى ردود فعل غير متزنة. ولكن الجمهورية الإسلامية تدرك هذه الحقيقة وهي تقف لها بالمرصاد. نعم.
طيب سيد العيدان، كيف يمكن النظر إلى بعض التسريبات التي تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب أسماء العلماء النوويين الإيرانيين للجهات الاستخبارية الدولية لتقوم بتصفيتهم، كما حصل مع عدد من العلماء النوويين في إيران من قبل، في العراق، في مصر وغيرها؟
أحسنتم، ما كان يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة في جزء من يعني هذا المسألة، مسؤولة عن هذه القضية، حيث أن هذه الوكالة يعني المطلوب منها حقيقة هو السرية، يعني كما هو في الاتفاق النووي أحد البنود أشارت إلى ضرورة السرية على أسماء العلماء، إلا أن هذه الوكالة حقيقة كشفت بعض الأسماء وسربتها من خلال اتصالاتها بالكيان الصهيوني، من خلال اتصالاتها بالجهات الصهيونية في الولايات المتحدة وغيرها، كما أنها هي التي سربت أسماء العلماء العراقيين الذين تم اغتيالهم واحدا تلو الآخر، كذلك أسماء المصريين علماء النوويين المصريين وغيرهم، وكذلك حتى الليبيين وحتى الفلسطينيين. من هنا فإن هذه الوكالة حقيقة هي تتحمل جزء، وهذا ما أشار إليه عدد من المسؤولين الإيرانيين الذين طالبوا بضرورة يعني تعريض هذه الوكالة إلى المساعدة، لأنها هي المسؤولة حقيقة عن جزء من قضية هذا الاغتيال، وبالتالي يجب مساعدتها. وأيضا قضية المكاشفة معها في هذا الأمر، خصوصا وأن المعلومات المتوفرة لديها هي التي قادت يعني المجرمين إلى الإيقاع بالشهيد ومن ثم يعني تنفيذ هذه العملية وهذه الجريمة الكبرى.
طيب فيما يتعلق ب يعني اغتيال العالم النووي الإيراني سيد فخري زادة، الشهيد فخري زادة، هل سيؤثر ذلك على البرنامج النووي الإيراني السلمي؟ هل سيعرقل تطوره حسب ربما اعتقاد الدوائر الصهيونية هكذا منت لهم أنفسهم فقتلوه؟
طبعا يعني حقيقة هذه الجريمة لن تعرقل مسيرة يعني البرنامج النووي الإيراني، بل على العكس هي التي ستزيده. وشاهدنا الكثير من العلماء النوويين الإيرانيين الذين استشهدوا، وكان الرهان على أن اغتيالهم سيؤدي إلى ضعف البرنامج النووي أو تأخره، إلا أن ما رشح هو العكس من ذلك، حيث وجدنا أن هذا البرنامج النووي تطور كثيرا، وأن يعني البرنامج الصاروخي أيضا تطور أيضا في الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية حقيقة تنتج العقول وتنتج الإبداع، وهي التي رعت هذا البرنامج ولديها الكثير من الطاقات. هناك الآلاف من الشباب الذين هم يدرسون ويطورون ويبحثون، وأن الأمل معقود عليهم من أجل تطوير مثل هذا البرنامج. ولا أكتمك سرا بأن ما جرى حقيقة هو تصيد في الماء العكر، وأن الجمهورية الإسلامية قادرة على الرد، وأن الرد سيأتي قريبا إن شاء الله وبطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب.
بارك الله فيكم، شكرا للأستاذ كريم العيدان الخبير في الشؤون الإيرانية.
حياكم الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد هذا العلم الكبير واقعا، الشهيد محسن فخري زاده. وراء حادث اغتيال هذا الشهيد ثلاث عوامل: العامل الأول الاستكبار العالمي، العامل الثاني إسرائيل، والعامل الثالث دول الخليج. من أقول دول الخليج السعودية والإمارات، لأن هؤلاء المحاور الثلاثة لا يتحملون استقلال وديمقراطية وقدرة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل الشجرة، شجرة الإسلام تحتاج إلى سقي، نسقيها بهذه الدماء. يتصورون هؤلاء المجرمين الصهاينة والأمريكان وهؤلاء العربان اليهود، يتصورون باغتيال عنصر من محور المقاومة القضاء على محور المقاومة، وهذا خلاف لتوقعاتهم. لأن نلاحظ من استشهاد حجي قاسم رحمة الله عليه وأبو مهدي والشهداء الخالدين رحمة الله عليهم إلى يومنا هذا صار سنة، ثورتنا تحتاج إلى دماء كدم الحسين، وما يوجد دم الحسين، فلا بد أن نضحي بدماء. فهذه الدماء الزكية الطاهرة اللي أريقت يوم الجمعة لهذا الشهيد المجاهد سوف تنتقم من هؤلاء المجرمين. ونلاحظ إسرائيل الآن وعربان الخليج كيف يتخبطون، والآن أوروبا وألمانيا وكل الدول يطلبون التهدئة. نريد أن نجاوبهم، لماذا لم تكفوا عنا شركم؟ الآن تطلبون التهدئة، وإن شاء الله إن شاء الله يكون الرد حاسم على هؤلاء. وشكرا. أبو محمد باقر من العراق.
شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق، ونستمع إلى مشاركات ومساهمات لكم أحبتنا الكرام وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لا شك أن الكيان الصهيوني هو الذي نفذ عملية اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة رحمة الله عليه. ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن تقوم بجمع الأدلة أن تقوم بالرد المناسب على هذا الكيان الصهيوني اللقيط، هذا الكيان الذي هو الآن في حالة استنفار. وهذه حالة الاستنفار هي من أحد الأدلة التي تدل على ضلوعه بارتكاب هذه العملية الجبانة، فلا نامت أعين الجبناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي من صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. رحم الله الشهيد فخري زادة. إن إسرائيل هي مصدر كل شر في هذا الجزء من العالم، وأن الصهاينة والغرب وأعوانهم يخلقون المشاكل داخل إيران تمهيدا ضربها عسكريا واقتصاديا. شكرا لك أخي محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. نعود لكم بعد قليل.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
ومعنا الأخ أبو رائد من إيران. حياك الله أبو رائد، أهلا بك، تفضل.
الله يحييك، يعطيك العافية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد. السلام عليكم أخواتي وأخوتي في كل مكان. طبعا الخصم الذي لا يتمكن أن يرى شيء أو يعمل شيء يأتي على هالأشخاص، على هالأبطال، على هالمجاهدين، فيقتلوه بواسطة أشخاص الرذيلين اللي موجودين داخل البلد. ما يتمكنون أنه يتوصلون إلى حل، ما يتمكنون يجون يذبون زهرهم شنو هالأشخاص هذول، فما يقدرون يتوصلون. هاي يعني هذول العباقرة الذي ماكو مثلهم بالعالم الواقع اللي متواجدين هنا واللي قاعد يخدمون الشعب ويخدمون الوطن يخدمون الأمة، فيجون شي يسوون يجون يقتلوهم في سبيل يذب السهر ماله يذب السم ماله يذب الحقد ماله، بس ما يتمكنون وما يتوصلون وما يسوون كل شيء، لأنه مثل هذا الشهيد المرحوم الذي استشهد آلاف أكو من عد من عدهم، يروح واحد يجي مكانه 100 يروحون 100 يجون مكانهم 1000، فما يتمكنون. هذا الخصم الذيل الواقع هاي الصهيوني الذي ما يتمكن يسوي فرشي يجي يذب زهرة على بس إن شاء الله يأخذ الانتقام وناخذ الانتقام بحق محمد وما يخلي دمه ما يروح بوش.
أحسن، بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو رائد من إيران. أحبتنا الكرام، بعد قليل سيكون معنا نرحب بالدكتور أمين حطيط الباحث الاستراتيجي معنا من لبنان. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيادة العميد، كيف تابعتم قضية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة؟ كيف تنظرون إليها وما قراءتكم لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي تأتي في سياق متصل مع أمرين متلازمين. الأمر الأول متصل بطبيعة العدو الإسرائيلي وسياسته المستمرة القائمة على العدوان وعملية الإجرام والاغتيالات، هذه السياسة المتبعة منذ نشأة العدو في فلسطين مغتصبا لها، وهو يعتمد هذه السياسة. ولو أحصيت عدد الشخصيات الأساسية التي قام العدو الإسرائيلي باغتيالها لا بلغت المئات، بدءا من الكونت برنادوت في العام 1948 وما يليه في مختلف أرجاء العالم العربي والإسلامي وفي كل الإطار الحروب المقاومة حروبه مع المقاومة. النقطة الثانية، استغل العدو الصهيوني هذه الفترة الانتقالية الحساسة إقليميا ودوليا المرتبطة بانتقال السلطة من يد ترامب إلى بومبيو، مع تلويح بومبيو بإمكانية مراجعة
سياسة تقصدون بايدن
والعودة إلى الاتفاق النووي اليان معها. فنتنياهو أراد أن يقطع الطريق وأن يستفز إيران ويضعها بين خيارين، إما أن تسكت عن الرد وعند ذلك يكون حقك مبتغاه باختيار شخصية وقامة علمية كبيرة، وإما أن ترد وعند ذلك يقطع الطريق على بايدن في إعادة العلاقات وإعادة إحياء التوقيع على الملف النووي الإيراني، فبالتالي يعتبر نفسه رابحا. ولهذا السبب نحن نرى أن القرار الإيراني ينبغي أن يكون ذكيا ومتناسبا مع القاعدة الأساسية في الصراعات العسكرية التي هي قاعدة التناسب والضرورة. فيكون الرد موجعا لنتنياهو ولا يكون الرد مؤديا خدمة لنتنياهو في خطته الشيطانية الخبيثة. فهذا الأمر بيد إيران الآن. نستطيع أن نقول أن إيران بإمكانها أن توجع نتنياهو دون أن تحقق مبتغاه فيما يخطط له من كيد ولؤم وإجرام.
طيب، يعني اغتيال هذا العالم برأيكم كيف سيؤثر على برامج إيران؟ هل سيجعل يد إيران مكفوفة مغلولة فيما يتعلق يعني المشاريع التي كان يتبناها ويرعاها خلال فترة طويلة؟
إيران دولة المؤسسة ودولة الاستراتيجية العامة وليست دولة الشخص، فبالتالي إيران عندما تنشئ مشروعا معينا صحيح يكون أن الشخص يكون له موقعه وأهميته، ولكن لا يتعلق مصير المشروع بالشخص ذاته، لأننا نحن مؤمنون إن شاء الله ونعلم أن مهما بلغت حياته الشخصي من طول فهي محدودة في نهاية المطاف.
نعم.
وبالتالي إيران تعاملت مع فقد القيادات وفقد العلماء وفقد السياسيين الكبار بشكل موضوعي، ولم تثنها كل عمليات الاغتيال وكل عمليات الإجرام التي استهدفت قاماتها الوطنية، لم تثنها عن متابعة مشاريعها في سد شتى الاتجاهات. ولهذا السبب مع ألمنا وحزننا لفقد هذا العلامة الكبير الشهيد فخري زادة، فإننا لا نخشى مطلقا على استمرارية البرنامج النووي الإيراني بالشكل المتتابع، لا بل أقول أكثر، إن إيران اليوم بعد عملية الاستشهاد هذه أصبحت محفزة أكثر في إطار المشروع، وأصبحت طليقة اليد أكثر في التعامل مع الخارج، وأصبح بإمكانها أن تواجه وكالة الطاقة النووية بالكثير من الأسئلة وتضع بوجهها الكثير من القيود، لأننا نعتبر أن هذه الوكالة بتفتيشاتها وأعمالها التجسسية كانت جزءا من معاملة الاغتيال، حيث خططت إسرائيل بناء على معلومات تلقتها عبر أمريكا من وكالة الطاقة النووية. لذلك السؤال، هل أن المشروع النووي الإيراني سيتأثر بفقد العلامة الشهيد؟ نقول لا، لن يتأثر، وستكون إيران في موقع يستثمر طاقاتها وقدراتها أكثر بكثير مما يتحدث به الإسرائيلي ويتحدث به الأمريكي. فإيران دولة خلاقة مولدة للطاقات، لا يتأثر وضعها باستشهاد قائد أو استشهاد سياسي أو عسكري أو عالم.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أمين حطيط، الباحث الاستراتيجي من لبنان.
شكرا لكم.
أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. من وراء اغتيال العالم النووي فخري زادة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تحدث لنا في هذا اللقاء الأستاذ كريم العيدان الخبير في الشأن الإيراني، والدكتور أمين حطيط الباحث الاستراتيجي من طهران ومن بيروت، مشكورين على هذه المداخلة الرائعة في لقائنا هذا إيران اليوم. ومحاور الحديث والعناوين، لماذا هناك إجماع على اتهام الكيان الصهيوني بالوقوف وراء هذه الجريمة، وكيف سترد إيران على جريمة اغتيال عالمها البحثي الشهيد محسن فخري زادة. أحبتنا الكرام، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع، وصلتنا عبر الواتساب وعبر الهاتف، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو مرض قساوة القلب.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا، من الأمراض الخطيرة الفادحة التي تتلف الشخصية الإيمانية للإنسان، مرض قساوة القلب. قال تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا الحجر الأصم قد يكون أحسن حالا من القلب، قد يكون أقرب إلى ربه من قلب الإنسان. هذا الحجر الأصم يدرك خالقه الواحد ويسبحه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد يتعالى تسبيحه إلى ربه إلى مستوى الخشية فيهبط من خشية الله. وقال تبارك وتعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن القرآن ينفذ تأثيره على الصخرة وعلى الجبل الأصم، ومع ذلك قد لا ينفذ تأثيره على قلبي وعلى روحي، فقلبي أشد قساوة من الصخرة الصماء، لأن الصخرة الصماء قد تتأثر بذكر الله، قد تتأثر بالقرآن، لأن الصخرة الصماء قد تهبط من خشية الله، أما قلبي فلا يبالي بذكر الله ولا يتأثر ولا يتغير بقراءة القرآن. مرض قساوة القلب مرض له مظاهر وله عوامل. هل أنا مبتلى بهذا المرض وهو مرض قساوة القلب أم لا؟ هناك مظاهر، هناك أعراض، إذا وجدت عندي فأنا مبتلى بهذا المرض وإلا فلا. المظهر الأول: الجفاف الروحي، أن لا يشعر الإنسان بطعم العبادة أبدا، يصلي كأن الصلاة روتين فارغ لا طعم له، أقرأ الدعاء كأن الدعاء قصة لا طعم لها، أقرأ القرآن كأنها لقلقة لسان لا أثر لها. إذا لم أشعر بلذة الدعاء وبلذة النافلة وبطعم القرآن الكريم، إذا لم أشعر بطعم ذلك، بطعم العبادة، فأنا عندي جفاف روحي، وهذا الجفاف الروحي عرض لمرض، وذلك المرض قسوة القلب. المظهر الثاني من مظاهر هذا المرض عدم المبالاة بالذنب، أصنع المعصية ولا أبالي. هناك من يصنع المعصية ويتحسر ويتألم ويتندم لأنه صنع المعصية، أما أنا فكأن شيئا لم يحدث، أصنع المعصية وكأنني لم أصنع شيئا. ولو نبهني شخص فقال لي هذه معصية هذه رذيلة، أقول لا بأس، مثلي أمثال يصنعون المعصية، مثلي أمثال يصنعون الرذيلة، لا أبالي، لا أكون مستعدا لتوبيخ نفسي ولتقريعها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من سرته حسنته فهو مؤمن، ومن ساءته سيئته فهو مؤمن. أنا لا تسوءني سيئتي، أصنع السيئة ولا أستاء منها ولا أتأثر بها، فأين الإيمان؟ لو كان الإيمان يعمر قلبي لاستئت، لتندمت، لتحسرت على فعل السيئة وارتكاب المعصية. والمظهر الثالث عدم الاهتمام بالمحرومين. نحن ننام على الوسادة الناعمة مرتاحين، ونعيش في بحبوحة ورغد من العيش مستقرين، وهناك أناس لا يذوقون لقمة الخبز، وهناك أناس لا يجدون ما يسترون به أبدانهم. نحن نسمع عنهم أو نشاهد صورهم، لكن قلوبنا لا تتحرق لأجلهم، لكن قلوبنا لا تتأثر. فليكن هناك فقراء، فليكن هناك محرومون، المهم أننا نحن مرتاحون. هذا عرض ثالث من أعراض مرض قسوة القلب. فالقلب القاسي لا يلتذ بعبادة ولا يبالي بالذنب ولا يعنى بآلام المحرومين والمساكين. إذن قلبي قاسي ميت لأنه يعيش هذه الأعراض والمظاهر الخطيرة لمرض قساوة القلب. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، يتقلب مع الوسواس لضعفه، لو كان قويا لصمد أمام الوساوس، لو كان قويا لصمد أمام وساوس الشيطان وتزيين الشيطان، لكن لأنه قلب قاسي، قلب ضعيف، ينهار أمام وساوس الشيطان وأمام أحاديثه وتزييناته. ومع الوسواس متقلبا. اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم ارزقنا القول الثابت في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها